القول الثالث أن هؤلاء في النار، ودللوا على هذا بدليلين معتبرين. الدليل الأول قالوا لم يصدر من هؤلاء الإيمان، وإذا لم يصدر منه الإيمان فلا يدخلون غرف الجنان، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإذا لم يوحد هؤلاء ربهم إذا سيدخلون النار. ولا يعترض على هذا بأولاد المسلمين، فأولئك تفضل الله عليهم فلهم حكم خاص في شأنهم، وهؤلاء ليسوا مثلهم فهم في النار. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا ثبت هذا عن الذين عليه الصلاة والسلام الوقت وأنهم في الجنة وأنهم في النار، فصرح نبينا عليه الصلاة والسلام بأن جرائم المشركين وأولادهم في نار الجحيم، فلنقل بما أجاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح كالشمس من حديث أم عائشة رضي الله عنها أنها سألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن جرائم المؤمنين، فقال هم من آبائهم، فقالت بلا عمل عملوه، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قالت فجرى المشركين، قال هم من آبائهم، قالت بلا عمل عملوه، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. والحديث كما قلت في المسند وسنن أبي داود. فجرار المشركين من آبائهم، فقالت أم عائشة كيف هذا ولم يجد منهم عمل، قال الله أعلم بما كان عليهم، هم من آبائهم ولهم حكمهم. لكن في أي مكان هذا الذي ينبغي أن نعيه وأن نفقاه وأن نتدبره وأن نجمع بينه وبين الأكوان الأخرى. وهذا الحديث نسبة الكرام روي معناه في عدة أحاديث، ففي مسلم الإمام أحمد وسنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه إسناد الحديث الصحيح، وقال الإمام ابن حزم في كتابه الثقل إسناده لا بأس به. والحديث كما قلت من رواية ابن مسعود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم فيعفو الله عنه. وتقدم معنا من في الجنة النبي والشهيد والمولود لهما الحديث عندما تتعارض لابد الآن من أن يجمع بينها. والحديث كما قلت في سنن أبي داود والمسند هناك من آبائهم الرواية المتقدمة وهنا رواية ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة، يعني التي وأبت ابنتها الإسلام، فتسلم فيحفو الله عنها. الإسلام يحب ما قبله، كل الذين كفروا من لهم يغفر لهم ما قبله، لكن إلا أن تدرك الإسلام ما في سفرة هي ومن وأبته كلهم الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم فيعفو الله عنها. والحديث كما قلت صحيح في المسنة وسنن أبي داود، وروى الإمام أحمد والطبراني في معجمه الكبير عن سلمة بن يزيد الجحفي حديثا آخر بمعناه، وفيه أن سلمة بن يزيد الجعفي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له حال أمه مليكة، وأنها كانت رسولة للرحم وتكرم الجنوح وتحسن ضيافته، وما في فترة قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها في النار مع نفسها في الرحم وقراها مثلا. فقال سلمة بن يزيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كانت وأبت أختا لنا، فما حالها؟ قال فيها المولود وأمها التي ماتت في الفترة كلهم في النار. والحديث إسناده لا بد من رواية الطيالسي عن أم عائشة رضي الله عنها أنها سألت نبينا عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين فقال إن شئت أسمعك تباهيهم في نار جهنم، أي صراخهم وعويلهم وعذابهم، إن شئت أن تسمعك تباهيهم في نار جهنم. وهذا الحديث إخوة الكرام كما قلت المسند رواه أبو داود الطيالسي فيه أبو عقيل مولى بهية وهو يحيى بن المتوكل. قال الإمام الهيثمي في المجمع ضعفه جمهور الأئمة الإمام أحمد وغيره، وقد نقل عن الإمام ابن معين توثيق، نقل عنه توثيقه في قول من أقواله الثلاثة، ضعفه في قولين ووثقه في قول آخر. وقد قال الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعيف لا يحتج به بالاتفاق، وقال الإمام ابن حجر في الفتح إسناد الحديث ضعيف جدا وأبو عقيل مكروه، وحكم عليه في التقييد بأنه ضعيف فقط. لكن هذا الحديث الضعيف كما قلت لا يخرج معناه عما تقدم، إن شئت أن تسمع في تباغيه في النار الوائلة والموجودة في النار، معنى الحديث واحد. وورد في معجم الطبراني الكبير ومسند أبي يعلى حديث ضعيف آخر عن أمنا خديجة رضي الله عنها أنها سألت نبيا عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أين أبطالي منك الذين ماتوا قبل بلوغهم وتكليفهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم في الجنة. قالت بلا عمل عملوا؟ قال الله أعلم بما كانوا عملوا. قالت أين أولادي من قبلك؟ ولدتهم في الجاهلية ممن تزوجني قبل أن يكرم الله بك وبالإسلام، فقال هم في النار. قالت بلا عمل عملوا؟ قال الله أعلم بما كانوا عملوا. والحديث إخوة الكرام منقطع فهو ضعيف بن مريدة وعبد الله بن الحارث بن نوفل لم يدرك أمنا خديجة رضي الله عنها ولم يدري عنها، لكن كما قلت يشهد بمعناه ما تقدم من ناحية إثبات الحكم، وهو أن من مات وهو صغير أو في الفترة، أي من لم يوحد ربنا من غير أولاد المسلمين هو في نار الجحيم. فإن قيل لنا ما تفعلون بهذه النقوص التي صرحت بأنهم في النار، وقد تقدم معنا إخوة الكرام مثل هذه النصوص عند المبحث في أولاد المسلمين وأنهم في الجنة، ذكرت هناك حديثا يدل على أن أولاد المسلمين في الجنة رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلمين أولادهم في الجنة وإن المشركين أولادهم في النار، ثم تلا قول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. تقدم معنا الحديث إخوة الكرام وقلنا جرى حوله كلام من كثير من الأئمة، وغاية الكلام يرد إلى أمرين. الأمر الأول محمد بن عثمان جهله الإمام الذهبي والإمام ابن القيم وغيرهما، وقلت إن الجهالة منتفية عنه هو محمد بن عثمان الواسطي كما قال الإمام ابن حجر كما تقدم معنا هذا، وقال وثقه ابن حبان وهو معروف معلوم. والأمر الثاني فرد به الإمام ابن القيم قال إن الحديث منقطع، زادان لم يدرك عليا فروايته عنه منقطع، وقلت أدركه وروى عنه وروايته عنه متصل. والحديث نص أئمتنا على تصحيحه وتحسينه، فالإمام ابن حجر حسنه، والشيخ أحمد شاكر كما تقدم معنا عليه جميعا رحمة الله صححه وقال إسناده صحيح في تعليقه على المسند. وعند ذلك المبحث قلت نستدل بالقسم الأول منه على بحثنا إن المسلمين أولادهم في الجنة، وأما القسم الثاني قلت يحسين الكلام عليه فيما سيأتي هذا محله إذا لم تكونوا نسيتم. إن المسلمين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. هذا الحديث تقدم معنا إخوة الكرام وهو فماذا نفعل بين هذه الأدلة وبين ما قررناه من أنهم يمتحنون؟ نقول لا إشكال، هذه الحديث تنقسم إلى قسمين. الحديث الأول هم من آبائهم، هم منهم انتبه أي في أحكام الدنيا، سئل عن غرائب عن أولاد المشركين هم منهم في أحكام الدنيا، قلنا أحكامهم فالأبوان المشركان لهما حق الرعاية والحضانة والتعليم والتربية على أولادهم. وإذا كنا نقاتل الكفار وقتلنا أولادهم من غير قصد قتلهم، إنما ضربناهم فقتل الأولاد، فلا يضمنون بدية ولا كفارة، هم منهم الحكم وحكم أبائهم فيه، ولا يلزم أنهم في الآخرة كذلك. أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. عندنا من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وعندنا من ظاهره الكفر ولا يظهر الإيمان يستمس بدينه كما كان يفعل المستضعفون في مكة. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تقرؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء لم تزني منها قبل الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذا يوجد مؤمنون لكن ظاهرهم كفر ما يستطيع أن يظهر إيمانه لو أظهر لحسن، فهو في الدنيا له أحكام الكفر وفي الآخرة له أحكام الإيمان لأنه ما أظهر الإيمان له ضعيف مستضعف مكره على ذلك. وهذا له حكم الإيمان في الدنيا وعند الله نفسه من خلاق هم منهم في أحكام الدنيا. وأما الروايات الأخرى الوائدة والموجودة في النار روايات أخرى يقول هذا كله مقيد بالأحاديث الأخرى، إذا امتحنوا وأطوهم في النار وإذا أطاعوا فالأمر ليس كذلك، فمنهم من يطيع ويدخل الجنة ومنهم من يعصي ويدخل النار كما دل على هذا مجموع الأحاديث، فلنجمع بينها لنرفع التعارض منها. هذا القول إخوة الكرام الذي ذكر عليه هذه الأدلة قال به بعض أئمتنا منهم الإمام أبو يعلى من أئمة الحنابلة، وقال به جماعة من المتكلمين والمفسرين كما قال الإمام ابن القيم الشيخ ابن تيمية عليه جميعا رحمة الله، ونسبه الإمام ابن حزم في كتابه الفصل والفصل في الملل والأهواء والنحل إلى الأزارقة وهم طائفة ضالون من خوارج ضالين فرع ضال من أصل ضال. وهذا القول حكاه بعض الناس تساهلا عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه جميعا رحمة الله، وهو واهم بالنسبة هذا القول إلى الإمام أحمد، وقد غلط الإمام ابن تيمية من نسب هذا القول إلى هذا الإمام المبارك عليه جميعا رحمة الله. ومن العجيب حقيقة الذي لا يمكن أن ينقضي عدد من قول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في المكان المتقدم في الجزء الثالث عشر صفحة 208 يقول هذا القول قال به الأكثرون. أي أكثرين يقصد حقيقة لا إن أراد أكثر المتكلمين فنعم ولا عبرة به، وإن أراد أكثر أهل السنة وأكثر المسلمين فالأمر ليس كذلك. إنما في شرحه صحيح مسلم يقول هذا قال فيه الأكثرون، مع أنه نقل كما تقدم معنا أن الصحيح المعتمد أنهم في الجنة عند القول الثاني وليس كذلك. فهذا القول حقيقة في حكاية تساهل من هذا الشيخ المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة الله تعالى. هذه الأقوال الثلاثة دلت عليها أدلة معتبرة، ما موقفنا نحوها؟ إن هي والقول الذي تقدم معنا وهو الأول نجمع بينها، فنقول يمتحنون ونرد الحكم فيهم إلى علم الله والفضل فيهم إلى معلوم الله، ويظهر يوم القيامة فمنهم من يطيع يدخل الجنة ومنهم من يعصي فيدخل. فعلمنا بهذه الأقوال الأربعة وجمعنا بينها وبين الأدلة التي دلت عليها وحفظنا كل واحد منها من الإهمال والترك والضياع. وهذا هو مسلك أهل الهدى، أن نجمع بين ما ثبت عن نبينا الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله والسلام. إخوة الكرام، عند هذا القول الثابت الذي حكى أن هؤلاء أولاد المشركين ومن في حكمهم الوالد والمعود وأهل الفترة في النار، عند هذا أحب أن أتكلم كلام الثلاث يعلم الله ما أتكلم فيها إلا افتراء وليس من باب استثمار علمه أو من باب الخشية من أحد أو يعني لاعتبار آخر، إنما أقول أقرر الحكم العام في مسألة عامة وكل جزء يدخل في هذا الحكم. أما التنصيح على فلان وفلان وفلان فلا داعي له. يعني لو جاءني أحد وقال ما حكم عبد مطلب جد نبينا عليه الصلاة والسلام، قلت أنا فحسبه حكم غيره، فيما تخصه بحكم. لو جاءني وقال ما حكم كافر فلاني، ما حكم ولد كافر فلاني مات ولده على الكفر وهو ذو ثلاثة أيام، قل يعني ما تخصه بالحكم، حكمه حكم غيره. كما أن غير الصوم تعالى لتنجح، يعني إذا مات ابن النصرانيين عاد ابن ألعن النصارى في هذه الأيام، مات هل نقول في النار أو في الجنة أو نترقى؟ لا أبدا، تقول سيمتحن أمره خلوا خير وقد يعني علمه عند الله. لكن أنت لما تخص هذا بالحكم؟ يعني لما تريد أن نفرد هذا في حكم في مسألة ونجعل حولها خير قائم؟ إلينا قاعدة عامة يدخل تحتها أفراد لا يحصون كعبد المطلب كغيره من أهل الفطرة سيمتحن، أولاد المشركين كغيرهم سيمتحنون، هذا هو القول الحق. لكن هذه المسألة فيما يبدو جرى حولها كلام وبحث وقيل وقال من أيام في النحر، كلما حكم الكلام فيها وبعض الناس يعني قال إن الحديث الذي ورد لا يصح، وبعضهم يقول لأن حوله كلام، كل واحد يعني كما يقال يبدو ببينه، والحقيقة لا بد من تحديد الأمر في البحث ليكون على بينة الوقت. والمسألة سأتكلم عليها في هذا الوقت، وكما قلت لكم يعلم الله ما تكلمت عليها إلا إذا سئلت أو يعني رأيت أمرا يستدعي الكلام من أجل سؤال. وقال قد سألني عدد من الإخوة عنها، بل جاءني كتاب من بعض الجهات المسؤولة تريد الكلام في هذه المسألة وما الحكم في هذه القضية، وما كتبت وأجبت شفويا بما أجبت، إنما أردت أن أبين إن شاء الله ما يتعلق بهذه المسألة. على عادتنا في وضع خطوات علمية ثالثة مركزة لنصل إلى الحكم الشرعي، فإن وفقنا الله لما يحبه ويرضى فهذا فضل منه ومهد الأول لدينه ونعمه علينا، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فما هذا لأول تقصيرنا، ونسأل الله أن يعفو عنا، وحسبنا أننا بذلنا ما في وسعنا من الوصول إلى مراد ربنا حسب ما بلغنا عن نبينا عليه الصلوات الله والسلام. الحديث إخوة الكرام كان حول والد نبينا عليه الصلاة وفداء آبائنا وأمهاتنا عليه الصلوات الله والسلام. عبد الله والد النبي لا حكمه في الأهل، فقد ثبت حديث في صحيح مسلم أنه من أهل النار. وقد قال من عدد من الإخوة أن هذا الحديث صحيح، بعضهم يقول ليس في صحيح مسلم، فقلت إنه في صحيح مسلم وهو في الجزء الثالث صفحة 79 في كتاب الإمام شرح الإمام النووي، ورقم الحديث 47 و300، ولفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبيك وقد هلك أبوه ومات في الجاهلية والفترة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أباك في النار. فلما قفى أي أعرض وولى قفاه للنبي عليه الصلاة والسلام وذهب مدبرا، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أبي وأباك في النار. الحديث في صحيح مسلم فهو صحيح، ومن يرده تقطع رقبته. وإذا ثبت الحديث في الصحيحين فلا كلام للمتكلم، لكن نعم نبحث في دلالته ونذكر الأدلة الأخرى ونقف موقفا علميا. يعني حديث قتل شارب الخمر في الرابعة من أصح الأحاديث، وإذا شارب الرابعة فاقتلوه. ويقول الإمام الترمذي حسن صحيح، وقال في كتابه الجامع ما أوردت حديثا في كتاب الجامع إلا عمل به الفقهاء غير حديثين، حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وهو في أعلى درجة الصحة، والحديث الثاني ثابت في صحيح مسلم من غيره في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر ولا سفر لئلا يحرجه النساء. قلنا عمل بهذين الحديثين فقه. فكون الحديث صحيحا وإسناده ثابت والتشكيك في صحته ضلال شيء، وكون هذه الدلالة فيه مسلمة لم تعارض شيء آخر. فالحديث إسناده صحيح صحيح هذا مفروغ منه. فإذا كان كذلك هل يدل على أن والد النبي عليه الصلاة والسلام في النار كما جرى كما قلت لكم في البحث؟ هذا يقول في النار هذا لا، وهذا يقول الحديث ليس بصحيح، هذا يقول ليس في مسلم، هذا يقول كان في مسلم مرجولة، وكل واحد يتكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل بعد أن قص أيلا إن أبي وأباك في النار، والله قال له كما قال أئمتنا إناثا له دفعا للوحشة عنه، عندما قال له إن أباك في النار يأتيه وحشة يعني أبي لم في النار، على خطوط قال دعها كل من كان على شاكلته فهو في النار وإن كان أهين، فلا يعظمن الأمر عليك والدي ووالدك في نار جهنم. هذا الحديث هل نقول ان والد النبي عليه الصلاه والسلام في النار؟ الحديث في صحيح مسلم. نقول عندنا ثلاثه امور ينبغي ان نعيها لنخرج بالحكم الشرعي فيها. الامر اخوه الكرام، عندنا من المسلم في دين ربنا الرحمن انه لا عذاب على من لم تبلغه دعوة الله ولم يأته رسول ولم تقم عليه حجة. ولا أريد أن أعيد ما سبق عند الشرط الذي تقدم معنا وهو الثالث، بلوغ الدعوة ووصولها. وقررت هذا كما قلت بعشر آيات وفي أحاديث عن خير البريات عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك قطعية. فهذا يسمع وأعيد استحضار المصدر، هذا معلم في هذه القضية، لا عذاب على من لم تبلغه الدعوة، على من لم يرسل إليه رسول، على من لم تقم عليه الحجة. المعلم الثاني، هل ينطبق هذا الحكم وهو عدم إرساء رسول وبلوغ دعوة على عبد الله وعبد المطلب وقول النبي عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا في فترة قبل بعثته عليه صلوات الله وسلامه؟ نقول الأمر في ذلك ينبغي أن يرد به دليل لنكون على بينة، يعني هل هناك رسول أم لا؟ قد حدث أمر مبين. إذا ينبغي أن نرجع لنصوص الشرع لنعلم هل هؤلاء أهل فترة وجاءهم نبي أو لم يأتهم نذير وهم أهل فترة؟ هل هؤلاء ليسوا بأهل فترة جاءهم نذير؟ أو هم أهل فترة فما جاءهم نذير وبالتالي لا يكلفون بتوحيد الله وهم مع ضلالهم وكفرهم وشركهم لا يعذبهم الله كما تقدم معنا؟ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي عن وصول الرسالة وبلوغ الدعوة، فأثبت لهم وصفين: وصف الشرك والظلم والضلال والضياع في حاله، الوصف الثابت لهم غفلتهم عن بلوغ الدعوة ووصولها كما قال الإمام ابن القيم. وقلنا كل من لم يوحد ربه في كل وقت فهو ضال مشرك كافر، لكن إن لم يجد منه التوحيد في زمن الفترة وعدم وجود رسول مع ظلم وشرك وكفر تكرم الله عليه بعدم إدخاله النار إلا بعد حسابه وعصيانه يوم القيامة. فيثبت وصف الظلم له والشرك، لكن كرم من الله لا عقاب عليه. وإذا كفر وأشرك بعد وصول الرسول هذا الذي لا خلاف في وصوله، واضح ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منهم وشرك وكفر وهم غافلون. والآية تقدمت معنا في سورة الأنعام وليس كذلك؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار جزاكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون. انتبه يا أخي الكريم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. آية 30 ومئة فما بعدها من سورة الأنعام. الشاهد يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب وحاسبناهم وأدخلناهم النار لأننا لا نهلك الناس بظلمهم في حال غفلتهم عن قبول دعوة ربهم. هذا من أفرح الأدلة. إذا هل هؤلاء أهل الفطرة أم لا؟ كلنا نرجع إلى نصوص الشرع. يقول الله في كتابه في سورة ياسين من القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم. إذا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وهنا لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم آباؤهم الأقربين من؟ عن عقل مطلوبهم عقل الله من؟ وأنت ستنذر أولاد هؤلاء الذين تتصلون بهم. العقل أنذر حمزة أنذر أبو طالب أنذر أبو لهب أنذر أبو لهب أنذر عبد المطلب ما أنذر بنص القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم. وليست المسألة محاباة، يعني هذا أبو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو لهب، نقول إنا لوبي القرى تبت يدا بلهب، ليست المسألة محاباة، لكن المسألة ينبغي أن نقف عند نصوص الشرع وحدود الله، يعني نتألى على الله ونقول عبد المطلب في النار لما؟ والله يقول في كتابه ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إذن هو غافل. ويقول في كتابه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلين. إذن قوم النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعتفي في غفلة وفترة. هذا أخرى في سورة الإسلامين السادسة التي نقرأها في صدر الجمعة. يقول الله في أولها ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يبذلون التراث بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ما أتاهم من نذير من قبلك في القرآن. إذا ما أتاهم قبلك نذير. نعم أتاهم نبي الله إسماعيل بين نبينا وبين إسماعيل على أقل تقدير ألف سنة. وقال الإمام السيوطي 3000 سنة. وتلك الشرائع ما تفضل الله بحفظه ولا صيانتها فكانت تضيع بعد فترة وتغير. فليس إذا شريعة إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام موجودة مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام 3000 سنة. ديننا الذي قامه الله من العبث والضياع ما مضى عليه 3000 سنة. كم من الافتراء والزك والكذب والزرق الضال الذي وجد فيه كم إلى هذا الوقت وما وقم إلى 50 سنة أوليس كذلك؟ فكيف بثلاث ما تعهد الله بحفظها وكانت تضيع بعد فترة قصيرة من موت أنبيائها؟ هل هذه الشريعة المحفوظة 3000 سنة؟ قطعا لا. نعم شريعتنا لو بقيت 30 سنة محفوظة. هذا التكفل لله إنا نحن نزلنا الذكر وإن يكون الحافظون رسالة خاتمة فمن يدع الله بعمومها وختامها فحفظ نصوصها من العبث والضياع والتلاعب. لكن حصلت تزوي وكذب وافتراء نوبي. لكن كم أثر هذا في قلوبنا؟ التشيع كم أثر لنا؟ القدرية كم أفسدت من أذهان؟ اليمين كم لوثت من أذهان؟ وهكذا فرق أخرى تنتمي إلى الإسلام والترك على نبينا عليه الصلاة والسلام. ونصوص الشرع محفوظة فكيف لو لم تكن نصوص الشرع محفوظة؟ إن ضاع ديننا من زمن. ف فكيف بتلك الديانات 3000 سنة بين بعثة إسماعيل وبعثة نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام؟ في أي شيء بقي من النصوص كما سيأتينا في حال هؤلاء الهمج الذين كانوا في الجاهلية قبل بعثة خير البرية عليه الصلاة والسلام؟ إذا لتنذر قوما ما أتاهم النبي من قبل لعلهم يهتدون. فيقول الله في سورة القصر في آية 46 وحولها ما قبلها وما بعدها وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما على الآيات التي قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاني فيها هنالك تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا عندما أوحينا إلى نبي الله موسى ما أوحينا ما كنت حاضرا إنما نحن أوحينا إليك بذلك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا كنت به الدلالة ولكن رحمة من الرب لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون آية في نص القرآن لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون قد صرح الله في كتابه أن الأمة تكون لها قبل بعثة نبيين عليه الصلاة والسلام من عرب عجم في ضلال وضياع يقول الله في كتابه في سورة المائدة فيها 19 بعدها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ولا نذير والله على كل شيء قدير أخبرنا ربنا جل وعلا أن قوم النبي عليه الصلاة والسلام من العرب كانوا يعيبون على اليهود والنصارى كفرهم وشركهم وتفرقهم ويقولون لو جاءنا نذير لاهتدينا وكنا خيرا منهم يقول الله مشيرا إلى هذا في سورة فاطر في آية 42 وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير لا يقولن أهدى من إحدى إن جاءهم فلما جاءهم نذير وهو نبينا البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إذا لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم إذا في فترة وغفلة ما جاءهم نذير وتمنوا أن يأتيهم نذير وأرسل الله إليهم النذير لعلهم يهتدون لعلهم يتذكرون ماذا نستخلص من هذه الآيات؟ أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت في فترة وضياع ولا يوجد معالم لشريعة الله لا لشريعة موسى ولا لموسى ولا لإسماعيل ولا لإبراهيم على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هذا الأمر إخوة الكرام هذا الأمر ينبغي أن نعيه وهو المعنى الثالث هل والد النبي عليه الصلاة والسلام وجده وقومه وراءه الذين ماتوا قبل بعثته يشملهم هذا الوصف قطعا يشملهم والد النبي عليه الصلاة والسلام هو في أول الفترة أو في آخرها في آخرها وليس كذلك يعني هو ليس في الوسط يعني بين إسماعيل وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يقال يعني عاهده في شريعة الله إسماعيل لا هو في آخر الفترة يعني ما بينه وبين البعثة في الله إلا 40 سنة وليس كذلك يعني ولده محمد على نبينا صلوات الله وسلامه وابتداه آباؤنا وأمهاتنا ولد وما استقر حمله في بطن أمه آمنة ومات هذا الوالد عبد الله في آخر فترة من الفترة تدرون كم كان عمر والد نبينا عليه الصلاة والسلام عندما مات 18 سنة يعني لعله أصغر منكم جميعا ثمانية عشرة سنة وهو أصغر ولد عبد المطلب، وهو الذي كان سيذبحهم عندما عثر على ابن زمزم، فنظر الله أنه إن جاء وعثر أولاد ذكور بعد أن عثر على ابن زمزم سيذبحن واحدا منهم كآخر الأولاد، عقل الله وقع في القرى عليه عدة مرات. إذن هذا ولد صغير وزوج وهو صغير، استقر الحمل في بطن زوجه التي أكبر منه في العمر دون 18 سنة، ثم مات هذا الوالد يعني 18 سنة في آخر فترة من الفترة، شاب نجع وفيه كل معنى الكرامة والشهامة والمروءة والخير والفضيلة، وقد كانت بغايا قريش ذاك الوقت تتعرض له قضاء مساء، وهو القائم كما هو ثابت في جميع كتب السيرة. أما الحرام فالحمى ودينه، والحل لا حلا فأستدينه يحميك بم عرضه ودينه. قل أنا أدنيه كيف أدني ونحن عرض لله إلى إبراهيم خليل الله العظيم، نحن عندنا شرف تكون عرضنا. هذا الذي أمره 18 سنة بغايا قريش تتعرض له صباحا يعرض عنها. اي والله فيه من خفاء الكرامه والكرم والشرف والفضيله ما ليس فينا. اما نعلم نحن لو تعرض لنا بغايا ماذا يكون شأننا، ولعل بعضنا يتعرض له لليل نهار فلا يحصله، ونسأل الله ان يتوب علينا وندعي بعد ذلك يعني اننا واننا. ثم يقول يحمي الكريم عرضه ودينه، يعني ترك كلمه عظيما لله. قل هذا عرض في بيتنا، وانا صاحب دين انت من خليل الله العظيم، كيف ادنس عرضي؟ هذه مسالته في الجاهليه، يموت وهو صغير. لو كان هناك تكليف يوجد رسول لما جرى عليه القلم الا منه ثلاث سنوات رايت كذلك. هذا مات تاتي تقول يعني هذا كفر بالله واشرك بالله وهو في النار، وحديث ثابت كان منه الحديث، والذي يطعن فيه الطعن يريد اليه، والحديث صحيح صحيح، لكن لابد من الجمع بين نصوص الشرع. فعندنا الايات قطعيه الثبوت والدلاله، ما اتاه من نبي من قبل كنت غفله. عندنا بعد ذلك وضع هذا الإنسان الذي هو في آخر فترة من الفترة، يعني الحالة الثانية تنطبق عليه، هو كما قلت في فترة، ثم في أشد أحوال الفترة سوءا. فكانت الجاهلية في ذلك الوقت قد طبقت الأرض وانتشرت في العرب والعجم. من قال هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في حديث المسلم وصحيح مسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال تتمسك بما كان عنده. لكن التغيير العام هو الذي انتشر بين الأنام. إذا الجاهلية طبقت كما قلت هو صغير السن، إذا ينطبق هذا عليه وعلى أبيه، أي أبي عبد الله وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، عبد المطلب عن جدنا، نعم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركوا الإسلام، أربعة أعمام، آمن اثنان وكفر اثنان، ما نفعل الحكم على الأربعة؟ هل نقول أربعة في النار والأربعة في الجنة؟ قل من آمن في الجنة ومن كفر في النار، وحمدت والعباء حبهم في النار، وأبو طالب وأبو لهب في النار، أوليس كذلك؟ هذا عام وهذا عام وهذا عام وهذا عام، مسألة تفريق الحد بالنذر. والد إبراهيم عندنا في درجة والد نبينا كريم، هذا والد وهذا والد وهذا جد وهذا جد، ونبينا ابن خليل ربنا إبراهيم، والكلام على والده كالكلام على والد إبراهيم. فماذا نقول بوالد إبراهيم؟ هنا بنص القرآن وبالأحاديث المتواتر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه هنا، فدخلت الدعوة فكفر، والأحاديث ثبتت بذلك. انتهى الامر. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ابراهيم الله الحليم. فالسلام على آدم والد إبراهيم كالسلام على عبد الله والد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليست كما قلنا محاباة، لكن لا بد من التفريق. هل حكم هذا كحكم هذا في شريعة الإسلام؟ حكمه واحد؟ طبعا لا. ذاك بلغته الدعوة وجاهد معه ابنه ما جاهد. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عظيما. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت في نهاية الأمر أراهم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مني. هل جرى هذا من عبد الله؟ والله لو جرى لقلنا إنه في سجين، كما أخبر ربنا العظيم وكما أخبرنا نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه إنه كفر بعد أن بلغه الدار. في عندنا الآن وجود سهرة في النار نقول صحيح أهل الكفرة لا يعذبون لأنهم كافرون نقول صحيح. هذا معلم سالم عبد عليه دين واجب معلم سالم. تقدم معنا استفاضة الأحاديث التي دلت على أن أهل الكفرة يمتحنون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل. يقول الحافظ ابن حجر حذاني المحدثين وكفاك به تحقيقا وجلالة في هذا الأمر وانظر لورائه في عبارته رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحافظ في الجزء الرابع صفحة 117 عند ترجمة أبي قائل، قد يقول القائل لما ورد في الإصابة في تمييز الصحابة وليس للصحابة، في كل من يخطر بباله هذا الإشكال، وإذا خطر كيف يجيب عنه؟ يعني أبدا الظالم في الجزء الرابع في تراجم الكنى من كنيته أبو طالب عند حد الطعام، لما ذكر أبو طالب ترجم في ثلاث صفحات في إصابة الكنيين الصحابة؟ لما؟ هل هو صحابي؟ لا، يعني هل ذكر أبو جهل في الإصابة؟ ما ذكر، لما ذكر أبو طالب؟ فيكم من يخطر بذلك هذا الإشكال، وإذا خطر أين سيجيب عنه؟ وإلا ويسأله بتسليمه. أراكم تعبتم منكم، يعني محاضرة أخشى أن تكون هذه آخر محاضرة كما يخبرني بعض الإخوة المسؤولون عن السكن، وأسأل الله لنا ولكم حسن خاتمة، قد يكون هذا آخر لقاء في هذه الحياة. نسأله المدى في حياتنا أن يجمعنا على طاعته، وإن كتب لنا الوفاة أن يجمعنا في دار الكرام بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فما أعلم، أخشى أن يطول الأمر إذا كان آخر لقاء، لعلهم يعني يحصل تحمل، لأن الأحباب عندما يوجع بعضهم بعضا يستطيعون ساعة الوداع كما يستطيعون ساعة اللقاء. فالآن وداع ما نعلم هل سنلتقي أم لا. نسأل الله حكم الخاتمة أن يتولانا أينما كنا ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما أعلم، هذه الجزئية سأكملها، أما الأسوار الأخرى قد أكملها إن شاء الله بعد الانتهاء من هذه المسألة السوداء، مع تعليق يزيد عليها لنبين غفلانها. فهي أقوال ضعيفة سرا، ليس لها قيمة الأقوال الثلاثة المتقدمة مع القول الأول الصحيح المسلم.